طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم، هنيئا لقلوب تصبح وتمسي لا تحمل إلا الخير للناس. أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:09، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند 6:29، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الثلاثاء عند 6:41. معالم النور تستمعون إليها عند 6:44، وبعد ذلك تستمعون إلى صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 7:03. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:12، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 7:17. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى شعراء أهل المودة عند 8:15. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 8:35، وبعد ذلك نقدم إليكم من فيض أهل المعرفة عند 8:49. نشر خبرية تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 19 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم.
جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل.
ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل. ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل.
بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل.
كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل. كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل.
جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
جد بلطفك يا إلهي
من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
جد بلطفك
يا إلهي
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هذه الآية يمكن الاستفادة مجموعة من المفاهيم المهمة المرتبطة أيضا بحياتنا وبتكاملنا وبحركتنا إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن الاستفادة من هذه الآيات أنه في بعض الأحيان تصرف صغير من قبل الإنسان يؤدي إلى آثار كبيرة، وهذا بحث مهم جدا، أنه ليست الآثار مرتبطة فقط بمقدار التصرف، وإنما قد تكون الآثار أكبر بكثير من حجم تصرف الإنسان، خصوصا إذا كان تصرف الإنسان في وقت وموقف أو مكان زمان حرج. إذا كان التصرف طبيعيا في وقت طبيعي يكون أثره على مقداره، ولكن إذا كان التصرف أو الفعل الصادر من الإنسان، ربما كلمة، ربما تصرف، ربما سكوت، ربما قول، إذا كان في زمن، في وقت، في مكان، في موقف حرج، قد تكون الآثار ممتدة إلى مساحة واسعة زمانيا ومكانيا. لذلك في هذه الآية عندما جاء الأمر الإلهي أو النهي الإلهي ولا تقربا من هذه الشجرة، كما في الآية التي قرأناها الآية 35: ولا تقربا هذه الشجرة، لا تقربا من هذه الشجرة، كان الأمر لا تقربا وتأكلا من ثمر هذه الشجرة، كما في القصة التي قرأناها سابقا كانت النتيجة هبطوا منها جميعا. وقلنا اهبطوا، هذا كان الأثر، كان رد الفعل، وهذا الأثر يمتد إلى يوم القيامة. البشرية، الإنسان موجود في الدنيا، نعم ذكرنا سابقا فلسفة وجود آدم وحكمة وجود آدم وخلق آدم هو أن يأتي للأرض، ولكن على كل حال القرآن يبين الربط بين ولا تقربا هذه الشجرة وبين اهبطوا منها جميعا، كما في هذه الآية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة. إذن مسألة الآثار مسألة مهمة جدا، نحن في حياتنا في تصرفنا يجب أن نستفيد من هذا الدرس، من درس قصة خلقة آدم، أنه علينا أن نحذر من الآثار، ألا نرتكب أو نتكلم أو نتخذ مواقف ونتصور أنه لا توجد آثار لهذه المواقف. لا، لكل قول، لكل حركة، لكل كلمة هنالك آثار، إيجابية كانت أو سلبية بغض النظر. في بعض الأحيان الإنسان في لحظة واحدة يوفق لموقف، لكلمة مهمة، قد تكون آثارها إلى يوم القيامة آثار إيجابية، وقد يكون الإنسان في موقف يتخذ بإرادته وبقراره واختياره يكون الأثر أثر سلبي إلى يوم القيامة. وفي التاريخ كثير ما شاء الله من هذه، ولا نريد أن نفتح يعني ملف تاريخي في هذا الإطار، ولكن على كل حال هذه الآية تدل على ذلك. ثانيا من المفاهيم أنه إذا أخطأ أي إنسان خطأ بسيط أو انحرف نوعا من الانحراف يمكن له أن يعود، لا ينبغي طرده. المشكلة نحن كثير منا خصوصا يعني من ندعي التدين، ندعي الإيمان من أجل أنه نريد نبين أنه نحن متدينين والمفروض الإنسان يكون ملتزم، فعندما نتعامل مع الآخرين نتعامل بقسوة في بعض الأحيان. أقل إنسان بسيط إذا أخطأ نطرده من رحمتنا، في الواقع الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، لا يطرد من الرحمة بسرعة. الله سبحانه وتعالى فاتح باب العودة والتوبة والإنابة والرجوع إليه، لذلك نحن يجب أن نتخلق بهذه الأخلاق، أننا لا نطرد الآخرين، أننا إذا ارتكب فعل حتى إذا كان على مستوى نعم إذا كان على مستوى العمل على مستوى المجتمع نعم أهل البيت اتخذوا مواقف شديدة الأنبياء اتخذوا مواقف شديدة لكنه على مستوى الأمور الشخصية يجب أن نتنازل وطبعا أنا أخاطب نفسي أولا كثيرا ما نخطأ نحن ونقع في يعني في الأخطاء أنه نرتكب مواقف شديدة لذلك حتى اليوم كثير من مثلا الطلاق الذي يجري بين الناس بين الأزواج أو الطرد وبالتالي يؤدي إلى آثار كما في النقطة السابقة في المفاهيم أنه كثير من الطرد الذي يطرد به إنسان صديق عن صديقه زوجة عن زوجها زوج عن زوجته ابن عن أبيه أو أمه الآثار تكون خطيرة في كثير من الأحيان. الله سبحانه وتعالى من خلال هذه القصة يعلمنا كدرس من الدروس أن الإنسان يستطيع أن يعود ويرجع إلى الله ولذلك فإما يأتينكم مني هدى يعني هنالك مجال وسبيل لرجوع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا يمكن أن يستفاد من هذه الآية أن الهداية الحقيقية تكون فقط من الله سبحانه وتعالى لذلك يقول فإما يأتينكم مني هدى من الله الهداية من الله الله هو الهادي نعم الله جعل الوسائط جعل الأنبياء والمعصومين عليهم السلام كوسائط الهداية الإلهية وإلا الهادي الحقيقي والهداية الحقيقية فقط وفقط من الله سبحانه وتعالى. المفهوم الآخر من هذه الآية أن الراحة والطمأنينة والسعادة لا تكون إلا من خلال الالتزام بالأوامر الإلهية كما يشير القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن اليوم كلنا يعني من أمثالي أنا وأمثالي هذه المعاناة وعدم الراحة والقلق والتوتر كله بسبب الابتعاد عن ذكر الله بسبب الابتعاد عن الالتزام حتى في النتائج الاجتماعية والسياسية إذا كان المجتمع مبتعدا عن الله سوف تكون آثار ابتعاده عن الله آثار وخيمة نقص في الثمرات نقص في الأموال الجوع الخوف وهذا أيضا يشار إليه إن شاء الله في الآيات إذا وصلنا إليها إن شاء الله. إذن بشكل عام فمن تبع هداية هذه الدرس من هذه الآية فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني من يلتزم بالأوامر الإلهية عند ذلك لا يوجد خوف بالنسبة إلى المستقبل هذا القلق أنه كثير نحن ما نقلق مثلا نقول أولادي مثلا رزقي كيف سوف أعيش المستقبل دائما نتحدث عن المستقبل الدنيوي. الله يقول فمن تبع هداي فلا خوف عليهم لا يخافون هؤلاء وأيضا ولا هم يحزنون يعني لا يفكرون بالماضي بالتالي الماضي انتهى. أظن الشاعر هكذا يقول أحد الشعراء ما فات مضى وما سيأتي فأين ما فات مضى اللي فات مات كما يقولون وما سيأتي فأين أين هو المستقبل هل هو ملموس بأيدينا هل نتلمس المستقبل ما فات مضى وما سيأتي فأين قم فاغتنم الفرصة بين العدمين يعني بين عدم الماضي وبين عدم المستقبل على الإنسان أن يكون ابن اللحظة ابن الساحة ابن الساعة كما يقولون يعني ابن المكان الذي هو فيه وابن الزمان الذي هو فيه لكي ينجو الإنسان هذا هو فمن تبع هداي تبع هداي اليوم. لذلك أشرنا نحن سابقا أنه آدم عندما جاء ووصل إلى مقام الخلافة الإلهية استحق السجود الملائكة له وأمر الله أن تسجد الملائكة وإبليس لآدم لأنه الماضي ماضي عبادة الملائكة أو إبليس هنا في هذه اللحظة انتقل إلى آدم مقام العظمة والتقديس والتعظيم والسجود له. لذلك الإنسان فمن تبع هداية في الواقع يعني يكون ابن الساعة ابن الوقت ابن اللحظة ابن الزمان الذي يعيش فيه حتى ينجو الإنسان لا أقول الماضي لأن الماضي انتهى وتغير الزمان ولا أقول المستقبل لأن المستقبل ليس بموجود والإنسان ربما يموت في هذه اللحظة فأين هو المستقبل. لذلك في الواقع من أهم الدروس أن الراحة والطمأنينة والسعادة والاستقرار والعزة والكرامة تأتي من خلال الالتزام بالأوامر الإلهية فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أوليائه وممن لا يخاف ولا يحزن، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
دعاء يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعت. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
الإذاعة العربية بطهران تقدم مع ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة السيد مالك المسوي أستاذ التفسير للحوار والحديث حول علم أسباب النزول، فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، تفضلتم بتوضيح أهمية وخطورة علم أسباب النزول وتأثيره على علم التفسير.
نعم.
وهنا بعد معرفة هذه الأهمية والوقوف على هذه الخطورة، تبرز مشكلة أخرى في الواقع. هذه المشكلة أيضا هي من الأهمية بمكان، ونحن الآن سوف نحاول أن نجتاز هذه المشكلة وكيفية عبور هذه المشكلة. المشكلة هي أن أسباب النزول هي قصص وأحداث، هناك هذه الأحداث وهذه القصص وهذه الوقائع نقلت إلينا عن طريق رجال،
نعم،
وعن طريق رواة،
نعم،
ولا شك أن الأهواء والاتجاهات الفكرية والمذهبية لعبت دورا كبيرا في تسجيل وتصنيف هذه الروايات، وأيضا قولبة هذه الروايات.
نعم.
فكيف يمكن الوقوف على الخطأ من الصحيح، ومن ثم العبور إلى أصل الحادثة وأصل الواقعة، لكي نقف أيضا على أسباب نزول صحيحة، ومن ثم على تفسير صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه النقطة التي أثرتموها أستاذ معروف من أهم النقاط في التعامل مع أسباب النزول. يعني مع الأسف الشديد بعض المفسرين يتساهلون كثيرا في نقل أسباب النزول، باعتبار أن أسباب النزول ليس غالبا لا تكون في باب الأحكام، ويتصورون بأن الأحكام هي التي فيها موضع الخطر، فلا بد أن نمحص الروايات سندا ومتنا في آيات الأحكام مثلا أو في التشريعات. ولكن يرى بعض المفسرين أن على عكس من ذلك، يعني قد تكون هناك أمور في أسباب النزول تحدد عقيدة من عقائد المسلمين، أو سبب نزول يؤثر على مفهوم من المفاهيم القرآنية وعلى تفسير آية مباركة، ويكون التفسير بحسب سبب النزول وبحسب الأجواء باعتبار قرائن باعتبار مساعد على التفسير، فقد تتغير العقيدة الإنسان المؤمن. وطبعا والعقيدة أهم من التشريعات، لأن التشريعات من فروع الدين، بينما العقيدة من أصول الدين. فإذا أسباب النزول قد لا تكون في أمور تشريعية، ولكنها أخطر من الأمور التشريعية والأحكام في العقائد وفي المفاهيم. فكيف يمكن لنا أن نتساهل في أسباب نزول تحدد لنا عقيدة من عقائد المسلمين، أو تحدد لنا مفهوما خطيرا من مفاهيم الإسلام؟ هذا التساهل طبعا وفر تسرب الكثير من الوضع لأسباب النزول، يعني في كتب التفسير مع الأسف الشديد. يعني رغم هناك مثل آية مباركة فيها تواتر، كما في بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإذا تشوف المفسر يذكر هذا السبب المتواتر المتفق عليه، يذكره السبب العاشر لأسباب النزول، ويعطيك 9 أسباب نزول تافهة جدا لا يصدقها كل من يقرأ الآية المباركة، كل من يتدبر، ليجعل عاشرا السبب المتواتر الحقيقي. زين، هذا معنى ما معناه؟ معناه إخفاء لحقائق تاريخية، وبالتالي إخفاء لمفاهيم قرآنية عقائدية أصيلة. مثلا الأهواء تلعب دور خطير جدا في تكوين، في صناعة أسباب نزول مفتعلة لا وجود لها أصلا. مثلا انظر لي في الآية المباركة في سورة التوبة، الآية 113 في سورة التوبة تقول: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه الآية المباركة عجيب وغريب، تلقي بعض التفاسير مع الأسف التفاسير محترمة، يعني تنقل أسباب النزول عن فلان عن فلان عن سعيد بن المسيب مثلا عن ابنه، قد يكون مثلا الراوي أحد الرواة قوي جدا وثقة، ولكن الذي نقل عنه خاطئا، الذي نقل عنه كاذبا. ودائما الرواة الكذبة ينقلون عن شنو؟ عن شخصيات كبيرة حتى يصدقوا في قولهم. يعني الإنسان ما يختار مثلا أن يكون آخر الرواة هو إنسان ثقة مثلا زين، أو إنسان مثلا صادق اللهجة ومعروف في علم الرجال، وقد يكون ذاك الذي نقل عنه كاذبا وخاطئا. انظر هنا مدى الوضع والافتعال في سبب النزول كهذا. مثلا يقول في الآية المباركة لما حضرت، هذا جاء في أسباب النزول مثل الدر المنثور، ينقلها البخاري في كتاب التفسير، ينقلها كثير من المفسرين، واتخذوها كأنها حقيقة تاريخية وفسروا الآية على ضوئها. يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أي عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. أساس يعني في ساعات الاحتضار، وأبو طالب لا يزال مشركا، لا يزال كافرا على الجاهلية، والرسول هنا يلح عليه أن يقول لا إله إلا الله، يعني أن يسلم. زين، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
نعم، مع أن الآية نزلت في المدينة وأبو طالب توفي في مكة، وهناك فاصل زمني كبير بين الحادثتين.
أحسنتم، يعني هذه النقطة الأساسية في هذه الرواية، وتبين مدى الوضع في هذه الرواية. نعم. يعني أبو طالب كما نعرف مات في عام الحزن،
نعم،
قبل الهجرة بسنة أو سنتين. زين، وسورة التوبة سورة متأخرة أصلا، جاءت جزء في السنة الخامسة أو السنة الرابعة أو بعد ذلك، تتحدث عن وقائع وحوادث إسلامية بعد الدولة الإسلامية في المدينة. هذه وين وسبب النزول أين؟ يعني أحيانا سبب النزول فاضح. بالإضافة إلى ذلك، يعني أن هنا الرسول ليس معصوما، هنا الرسول قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني كأن الرسول يعني أخذته العاطفة النسبية، أخذته العواطف والمشاعر على حساب الرسالة. زين، أنا أستغفر لك، صحيح أنت كافر لكن أنا أستغفر لك. بينما ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني كأن الرسول يعني ارتكب خطأ فادحا أنه يستغفر للمشرك إلا بقرار إلهي. وعندنا آيات مباركة تنهى عن الاستغفار وتنهى عن إلقاء المودة، كيف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يرتكب هذا الخطأ الفظيع الشنيع. فإذا أسباب النزول من أجل أن تبين أن أبا طالب كان مشركا، تحاول أن تأتي بروايات وتفسر وتكون تطبيق أو سبب نزول لبعض الآيات المباركة.
نعم، سمعت سيد، هناك مشكلة خطيرة أخرى في هذه العملية تتعدى معرفة أسباب النزول.
نعم،
يعني مثلا في آية الغدير: إنما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
نعم.
هناك على حسب بعض المحققين،
نعم،
هناك حوالي 356 عالما ومفسرا وراويا من الجمهور يقولون بأنها نزلت في الغدير في علي بن أبي طالب.
نعم.
مثلا آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
نعم.
هناك اتفاق بين المفسرين على أنها نزلت في علي بن أبي طالب.
نعم.
إذن نحن هنا عبرنا وتجاوزنا هذه القضية.
نعم.
هناك اتفاق على أسباب النزول.
نعم.
ولكن بقي الاتفاق، بقي الاختلاف قائم على تفسير الآية.
نعم.
فهنا بهذا الشكل معرفة سبب النزول وحادثة النزول لم يؤثر على معرفة واقع الآية ومفهوم الآية.
أحسنتم، هذه مشكلة أخرى. المفسر،
نعم،
الذي عنده أفكار مسبقة،
نعم،
مهما كان سبب النزول قويا
نعم.
ومهما كان سبب النزول متواترا لا يعتمد عليه في التفسير
نعم.
أو يعتمد عليه ولكن يحاول أن يؤول الآية المباركة تأويل خاطئ، مثل إنما وليكم الله، بعضهم يقول نزلت في علي، وهذا شيء
كلهم يقولون
الثابت، ولكن الولاية منعة الصداقة مثلا، أو الولاية بمعنى المحبة العادية
نعم.
زين بلغ ما أنزل إليك، بعضهم يقول كذا، لكن عندما لا محيص من الفرار من أسباب النزول يلجأ المفسر المذهبي مع الأسف إلمن إلى التأويل الخاطئ للرواية لأسباب النزول بذاتها. ولكن المشكلة تبقى في أصل السند، يعني نحن يجب دراسة السند لكثير من روايات أسباب النزول، وخصوصا عندنا مثلا إذا ترجع إلى علم الرجال تجد الكثير من الرجال الذين اعتمدت أقوالهم في أسباب النزول وفي غير أسباب في التفسير كذلك، وهم أصلا مدلسون مثلا، وهم من غير الثقات. مثلا أفرض نموذج، مثلا قتادة السدوسي. قتادة السدوسي المفسرون يعتمدون عليه كثير في آرائه، في أقواله التفسيرية، فيما يرويه من أسباب النزول، مع العلم أن لو ترجع إلى كتب الرجال التي هي من غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، تجد يقولون أنه الحافظ المدلس، يسمى مدلس. مثلا إذا ترجع إلى الذهبي صاحب تذكرة الحفاظ يقول عن قتادة: كان معروفا بالتدليس، وقال ابن حبان: كان مدلسا. أما عن مذهب قتادة مثلا فقد أجمعوا على أنه كان قدريا، يعني يؤمن بالقدر. قال ابن سعد في طبقاته: كان يقول بشيء من القدر. وقال الذهبي في تذكرته: كان يرى القدر. ومع كل تلك السلبيات الكبيرة في شخصية هذا الرجل، هل يجوز لنا أن نأتي لنجعل قوله ونجعل أسباب نزوله التي يرويها حجة؟ ولهذا فإن من حق صاحب تذكرة الحفاظ أن يتعجب من اجتماع التدليس والقدرية مع الوثاقة والحجية في قتادة، حيث يقول: ومع هذا الاعتقاد الردي ما تأخر عن الاحتجاج بحديثه سامحه الله. يعني صاحب تذكرة الحفاظ يتعجب، يقول: كيف كان قدريا، كان مدلسا، ومع ذلك ما تأخر أحد من المفسرين عن الأخذ بأقواله واعتبار أسباب نزول التي يرويها والروايات التي يرويها روايات صحيحة وصادقة ويعتمد عليها في التفسير. إذن الأمر المهم هو الحذر من روايات أسباب النزول، وإنما التمحيص سندا ومتنا.
أحسنتم. في الواقع هذا موضوع من الخطورة بمكان، وسوف نركز عليه وعلى توضيحه في اللقاءات القادمة إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير، ونشكر مستمعنا الأفاضل، وحتى اللقاء القادم مع معالم النور نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور. ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.